أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله والخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثالث من مواقف هذه المحطة، لعلها الرابع عندنا، وهو معقود للحديث عن التفصيل الذي ذهب إليه المحقق النراقي صاحب المناهج والمستند، وتبعه عليه في الجملة السيد الخوئي رضوان الله عليهما، وهو تفصيل مهم كما سوف يتضح، لأنه ذو أثر عملي شائع في الاستنباط. انت، وهو التفصيل. طبعا التقرير الآن هو لما أفاده المحقق النراقي فعلا، وهو التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، بالقول في جريان الاستصحاب في الثانية دون الأولى، بمعنى أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام وينحصر جريانه في الموضوعات. فنحن لا نستطيع أن نجري استصحاب الحكم، ومعنى هذا التفصيل خروج الاستصحاب عن حيز علم الأصول. ليس من شأن الأصولي أن يبحث عن القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية خصوصا، بل الأصولي وعلم الأصول مختصان بالبحث عن القواعد الجارية في الشبهات الحكمية والتعرض للشبهات الموضوعية يكون عرضيا في علم الأصول، وحينئذ سوف يصبح الاستصحاب قاعدة فقهية على وزان قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز أو أي قاعدة من القواعد التي تجري في الشبهات الموضوعية. لماذا ليس من شأن الأصولي؟ هذا محفوظ خارج عن محل كلامنا فعلا، لكن إجمالا واضح أن علم الأصول يعنى باستنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية، وهو معقود للقواعد التي تقع في طريق الاستنباط أو التي مهدت أو ما شئت فعبر على اختلاف تعبيرات المحققين في ضابطة المسألة الأصولية. بمعزل عما يرد على كل تعبير طردا أو عكسا، جيد، إذن فالمحقق النراقي يقول بأن باب جريان الاستصحاب في الأحكام مسدود، ويختص جريانه بالموضوعات. الشهيد الصادر يحدثنا عن أستاذه السيد الخوئي، يقول مر في حياته العلمية بثلاثة مراحل. في المرحلة الأولى من حياته كان يوافق المحقق النراقي على ما ذهب إليه بالكامل، في المرحلة الثانية بات يفصل بين الأحكام الكلية فيوافق النراقي في عدم جريان الاستصحاب فيها، والأحكام الجزئية أي الحكم الذي يترتب عليه حكم مسألة جزئية، فقال هنا يجري الاستصحاب لا مانع من جريانه. هذه أول تضييق ذهب إليه السيد في المرحلة الثانية. ثم مرحلة ثالثة أفاد السيد الخوري أن ما ذهب إليه المحقق النراقي صحيح في الأحكام الإلزامية، يعني في الوجوب والحرمة، يعني في الحكم الكل الإلهي حيث تكون الشبهة شبهة حكمية في حكم إلزامي كلي لا يجري الاستصحاب. أما حيث يكون الحكم ترخيصيا كاستصحاب عدم التكليف نتيجته الترخيص، هنا خالف المحقق النراقي وقال بجريان الاستصحاب. أيضا في الأحكام الوضعية بناء على أنها مجعولة إما تأسيسا أو إنضاء أو المجعول منها على أقل تقدير، أيضا قال لا مانع من جهان الاستصحاب في الشبهة الحكمية حيث يكون الحكم حكما وضعيا ولو ترتب عليه بعد ذلك أحكام تكليفية. الآن نحن لابد أن نبين محلا ونبدأ بالحديث عن أصل التفصيل بمعزل الآن عن التضييقات التي جرى فيها السيد الخوي، سوف تطلب اتباعا إن شاء الله، والسبب الذي جعله يوافق في البداية ثم جعله يضيق في النهاية، لكن بيه السيد الخوي موافق في نهاية المطاف للمحقق النراقي في القول بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية الإلزامية، وهذا كثيرا ما طرق مسامعنا في الفقه. السيد الخوي بيقول بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، وهو ما لا نقول به، كثيرا ما يكرر هذه المقالة في فقهه. جيد، أولا لا بد من بيان محل البحث. وين محل البحث؟ يعني المحقق النراقي مثلا يقول بعدم جريان استصحاب عدم النسخ، يعني كلامه يشمل مثل هذه الحالات، هي حالة وحيدة يعني عند الشك في النسخ أم لا يقول. هذا يتوقف يا إخوان على معرفة السبب الذي ذهب المحقق النراقي من أجله إلى هذا التفصيل. لا إشكال ولا ريب، وهو صريح كلامه في المناهج، لديه كتاب أصولي في مجلد واحد اسمه مناهج الأحكام، والمستند مستند الشيعة في بعض المواضع منه، صريح كلامه أن الذي جعله يذهب هذا المذهب ليس قصور دليل الاستصحاب عن الشمول للشبهات الحكمية، في دغدغة يا إخوان عرضنا لها عندما استعرضنا أدلة الاستصحاب. أن أدلة الاستصحاب بشكل عام التام منها يعني مثل صحاح زرارة 3 و4 كلها واردة في الشبهات الموضوعية. قد يطرق ذهنا ما قول أو احتمال وهو أننا لا نتعدى من الشبهة الموضوعية التي هي مورد الروايات إلى الشبهة الحكمية فيكون قصور في الاقتضاء، يعني دليل الاستصحاب أساسا لا يدل على حجيته في غير الشبهات الموضوعية. هذا المعنى نحن نفيناه في ذلك الوقت ونفاه جل المحققين، إن لم أقل جميعهم، إن لم أقل جميعهم. أيضا المحقق النراقي ينفيه، يقول لا لهذا أقول بالتفصيل. فالمحقق النراقي متفق معنا في أن مورد أدلة الاستصحاب وإن كان هو الشبهة الموضوعية لكن التعليل بكبرى ارتكازية في غير واحد من أدلة الاستصحاب نقليا التي هي الدليل لدى المتأخرين دون غيرها، مضافا إلى إطلاق بعضها وهو التعبير الشائع في دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك أبدا أو أبدا بالشك على خلاف النسخ، يجعلنا نتعدى من الشبهة الموضوعية إلى الشبهة الحكمية بلا إشكال ولا ريب. إذن لماذا أنت قائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية؟ يقول أقول بعدم جريانه في الشبهة الحكمية من باب التعارض. أي تعارض؟ يقول دائما يوجد استصحاب بقاء المجعول وهو يجري في حد نفسه، ويوجد بإزائه استصحاب عدم الجعل الزائد، وهذا معارض دائما لاستصحاب الحكم. مثلا المرأة التي انقطع عنها الدم ويشك زوجها بجواز مقاربتها قبل أن تغتسل، كانت تحرم مقاربتها عند سيلان الدم، يشك بعد انتهاء السيلان وقبل الاغتسال في جواز المقاربة، يستصحب بقاء الحرمة الفعلية التي كانت ثابتتان وهي موضوعها قبل انقطاع الدم. إذا سألنا لماذا يشك، ما هو سبب الشك؟ الجواب سبب الشك هو الشك في أن حكم الشارع هل هو حرمة المقاربة للحائض المحكومة بالحيضية أم للحائض في حال سيلان دمها قبل الانقطاع؟ إذا الأول فيبقى الحكم قائما إلى أن تغتسل وتطهر من الحدث، إذا الثاني ينتهي بانتهاء تدفق الدم وسيلانه. المرجع في رفع هذا الالتباس هو الشارع. لا نشك في موضوع خارجي. هذا الزوج لا يشك أن زوجته كانت حائض، كان يتدفق الدم ويسيل، لا يشك أيضا أنه انتهى سيلانه، لا يشك أيضا أنها لم تغتسل بعده، ما في شك في الموضوع الخارجي ولا في حيثية من حيثياته. إذن لماذا يشك؟ يشك لأن حكم الشارع المجعول الكلي، هل هو حكم مجعول على خصوص المتلبسة بالتحيض، يعني من يسيل دمها، أم التي نجينا أم التي لم تطهر بعده، والطهارة لا تكون إلا بالاغتسال من الحدث الأكبر. في حكم مجعول وهو حرمة المقاربة على هذه المرأة، نستصحب بقاء هذا الحكم يقال. فالآن نتيجة هذا الاستصحاب أنه يحرم عليها أن يقاربها إلى أن يتيقن جواز المقاربة. متى يتيقن جواز المقاربة؟ إذا اغتسلت. يقول هذا الاستصحاب بإزائه استصحاب ثاني. الاستصحاب الثاني الموجود بإزاء هذا الاستصحاب هو استصحاب عدم الجعل الزائد. الشارع ما كان حرم وطئ الحائض ومقاربتها في صدر الشريعة، ثم حرم، نشك في أنه حرم في خصوص حال سيلان الدم أم في الأعم منه ومن المحدثة بحدث الحيض اللي ما يرفع إلا بالاغتسال. القدر المتيقن الذي جعل الشارع فيه حرمة المقاربة هو حالة سيلان الدم، أما حالة ما بعد سيلان الدم نشك في أن الشارع جعل حرمة مقاربة فيها. هذا يسمى باستصحاب عدم الجعل الزائد، يعني عدم حكم شارعنا بتحريم مقاربة الزوجة التي انقطع دمها ولو لم تغسل بعد تغتسل بعده. طيب استصحاب عدم الجعل الزائد نتيجته عكس نتيجة استصحاب بقاء الحرمة الفعلية اللي كانت ثابتة، حرمة المقاربة. هذا مثال يا إخوان، وهذا المثال محل بحث فقهية، أنه مثال للمسألة والله مش مثال للمسألة. ليش محل بحث؟ طبعا الأمثلة كثيرة مش واقفة على المثال، لكن أنت عم أمثل بمثال جدل أول الأمر، لأنه إن قيل بأن حيثية نزول الدم حيثية تقييدية وأن الزمان مفرد للأفراد وأخذ قيدا في المحكوم به أو المحكوم عليه الموضوع فتعددت أفراد الموضوع، الحائض التي يسيل دمها، المرأة التي يسيل دم عادتها، المرأة التي توقف سيلان دم عادتها، في أفراد طولية للمقاربة، اليوم الأول من الحيض له حكم، اليوم الثاني له كذا، ولو بلحاظ آثار أخرى مثل الكفارة سواء أوجبناها أو حكمنا بسببها. إذا استظهرنا، وهذا على عهدة الفقه مش على عهدة الوصول يا أخوان، من دليل وطئ الحائض أن الزمان بلحاظ الأفراد الطولية مفرد، فحتما تعدد الموضوع. إذا تعدد الموضوع واحدة قضية متيقنة ومشكوكة لم توجد بعد، لم تبقى،
فما بيجي استصحاب بقاء الحرمة، ما بيجي إلا استصحاب عدم جعل الزائد في ذلك. وعش المثال، مثال لمحل مسألنا. من هنا نبدل هذا المثال الجدلي يا أخوان، وهون المحقق النراطي بيعترف بقول فقهيا أنا أستظهر أن زمان مفرق، لذلك استحبق المشهور أصلا ما بيجي، ما بيجي إلا استحب عدم الجعل الزائد، ولذلك يفتي هو والمشهور بجواز مقاربة الزوجة بعد انتهاء سيلان دمها وقبل الابتسال. بس على كراهة هذا بحث آخر. جيد، المثال الآخر، الماء القليل ينفعل بالنجاسة، صحيح؟ هنالك ماء قليل انفعل بالنجاسة، وقعت قطرة بول أو دم في ماء قليل دون البول، الماء القليل إذا وصلناه بالكر، بكر مستقل، أو وضعناه فوقه، لا إشكال ولا ريب أن الكر لا ينفعل وأن الماء القليل يضر. لكن الكلام فيما لو تممناه كرا، يعني جئنا بوعاء قليل طاهر غير متنجس ووصلنا بين الماءين ووضعناهما معا في محل واحد، مزجنا بينهما، يوجد بحث أساسا في أن الماء القليل المتنجس إذا تمم كرا هل يطهر أم لا يطهر؟ في صدر الشريعة لم تكن هذه الأحكام قد جعلت أساسا، ثم باتت تجعل تدريجا، جعل حكم بنجاسة الماء القليل وانفعاله بملاقاة النجاسة. هذا الحكم من الأساس نحن نشوف أنه مجعول على الماء القليل إلى أن يصبح كران، أم مجعول عليه ولو أصبح كر؟ ما عندنا شك في أنه إذا لاقى كرا دفعة واحدة يطهره بالكر، شكنا وين؟ في أنه إذا أصبح كرا بعد ملاقاة النجاسة، من دون أن يلاقي كرا، لاقى قليلا مثله بضمهما يصبحان كرا وأزيد، هل تبقى نجاسته أم لا تبقى؟ إذا عشرنا للماء الخارجي نقول كان متنجسا بوقوع البول فيه، نشك الآن بتتميمه كرا أنه صار طاهرا أم بقي متنجسا، نستصحب بقاءه متنجسا، موضوع واحد هون، الماء نفس الماء، بس بتقلي لازمه تنجيس الماء الذي أضيف إليه أو وصل به، ضبط آخر مش عنه عم نحكي فعلا، لكن هو نفس الماء هذا كان متنجسا نستصحب بقاءه متنجسا حكمية. بس بشوف كيف حكمية، لأن الشك سببه الحكم مش الموضوع الخارج، أنا ما عندي شك أنه هذا قليل، وما عندي شك أنه اللي تممت فيه أيضا قليل، ما عندي شك بالموضوع أبدا، سبب شكي هو أن الشارع هل جعل الماء القليل المنفعل يطهر إذا ما أضيف إلى ماء هو ومتممه يصيران كرا أم لا؟ عندي شك بأنه الشارع شو بيحكم، مرجع رفع الالتباس هنا هو الشارع، كلما كان مرجع رفع الالتباس منحصرا بالشارع فالشبهة حكمية دائما، شبهة الموضوعية ما بتكون إلا في التطبيق مع وضوح الجعل. هوني شكي سببه التشريع، شكي في سعة وضيق التشريع. طيب إذا أشرت لهذا الماء الخارجي كان متنجس بستصحب بقاء،
تنجسه ونجاسته.
طيب إذا نظرت إلى الجعل، أنا من الأساس أشك أن الشارع جعل النجاسة عليه مستمرة إلى أن يلاقي كرا كاملا، أم جعل النجاسة مستمرا إلى أن يلاقي ماء بضمه إليه يصبحان كرا؟ عندي شك. المفروض هذا الجعل الزائد جعل النجاسة حتى لو لاقى ماء يتممه كرا مشكوك. لو ما مشكوك ما كنا شكينا أساسا. نستصحب عدم الجعل الزائد لما لو لاقى ما يتممه كرا، يتعارض الاستصحاب. جيد. بهذا يتضح يا أخوان أن محل البحث ليس مطلق الحكم الكلي، البحث ليس في عدم جريان استصحاب الحكم الكلي إذا شككنا في نسخه، لكن شو بيقول النراقي؟ بيقول هذا ما بيضر بإطلاق التفصيل. ليش؟ بيقول لأنه نحن عنا إطلاقات لفظية، أمارة تقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وظاهرها صلى الله عليه وآله أن ما حكم به محمد باق إلى يوم القيامة. فكلما شككنا في نسخ ندفعه بإطلاق الدليل، ما بتوصل النوبة لإستصحاب فأصلح. إذن هذا هو خروج جانبا ما له علاقة بالبحث، مش مجرد إستصحاب بالفعل، لأن الإستصحاب إنما يجري بالفعل إلا لم توجد أمارة تشمل موريده، لا تصل النوبة إلا الإستصحاب مع وجود الأمارات. إذا هذا خليناه جانبا، يقول حينئذ محل بحثنا بات واضحا أن المقصود منه هو التفصيل بين الحكم الكلي، بين الشبهة الحكمية يعني والشبهة الموضوعية، في كل مورد توافرت أركان الاستصحاب فيها في الشبهة الحكمية في حد نفسها. فيتعارض استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد. أما الموارد اللي ما بيجري فيها الاستصحاب في الشبهة الحكمية في نفسه بسبب تبدل الموضوع أو اختلال ركنية الشك في البقاء أو عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فهذا مش محل بحثي، هذا مثل المحققين فيه، لا تناقشوني بهذا. إذا محقق النراقي يا إخوان بكلمة بجملة مفيدة، أين يقول بهذا التفصيل؟ يقول به في غير مورد الشك في النسخ من الشبهة الحكمية، وفي كل مورد جرى الاستصحاب فيها أي الشبهة الحكمية في حد نفسه. لماذا يقول بعدم الجريان؟ لمعارضته دائما باستصحاب عدم الجعل الزائد، يعني استصحاب بقاء المجعول الفعلي الحكم الفعلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد دائما. يعني مثال مقاربة الزوجة، إذا ما قلنا بجريان الاستصحاب فيه من جهة عدم انحفاظ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن الزمان مفرد أخذ قيدا في الأفراد الطولية لنفترض كذلك، هذا خارج عن محل بحثي. يقول هذا ما له علاقة بمحل بحثي. بهذا يكون قد اتضح محل تفصيل المحقق النراقي. لكن مقتضى إطلاق كلام المحقق النراقي أن الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية له معارض دائم، سواء كانت الشبهة الحكمية حكمية تكليفية أم كانت حكمية وضعية. الحكم وضعي مش موضوع، وضعي، حكم وضعي. أنا مثل استصحاب بقاء الملكية واستصحاب بقاء الزوجية، واضح كيف يشك الإنسان في انتهاء العلقة الزوجية إذا المرأة مثلا سبت الدين، ها؟ لنفترض هكذا، ليش يشك؟ لأنه يشك في أن الشارع هل جعل الزوجية مستمرة لما بعد سباب الدين والعياذ بالله أم لا، ها؟ فيشك في الحقيقة في الجعل الزائد. مقتضى استصحاب الزوجية الفعلية بقاءها زوجة، مقتضى استصحاب عدم الجعل الزائد انتفاء الزوجية. ويقول أيضا المحقق النراقي بجيان الاستصحاب، سواء كان في الاستصحاب الحكمي، سواء كان في الحكم الكلي الإلزامي، تكليفي الإلزامي يعني وجوب أو حرمة، فبيكون معارض شو ترخيصي، أن كان ترخيصيا بيكون معارض شو إلزامي. يقول لا فرق أبدا. يقول المحقق النراقي أيضا بجريان الاستصحاب الحكمي، بجريان الخلاف يعني التفصيل في الاستصحاب الحكمي، سواء كان في حكم كلي إلهي أم في حكم على موضوع ناجز المسمى بالشبهة الحكمية التي نتيجتها حكم جزئي مش حكم كلي، في كل هذه يقول كل هذه داخلة في محل النزاع، والنزاع واحد، وهو اعتقادنا، يقول بأن استصحاب بقاء الحكم الفعلي أي المجعول دائما له معارض وهو استصحاب عدم الجاهل. هذا الذي أفاده المحقق النراقي أثاره الشيخ الأنصاري، وأثاره أيضا المحقق صاحب الكفاية، وصار مثار كلام المحققين إذن، وأشكلوا عليه ولم يقبلوه منه، فانتصر له السيد الخوئي، ها؟ لأنه وافقه في بداية الأمر على كل التفصيل، ثم بات شيئا فشيئا يضيق. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد.